يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث للعلامة القاسمي، نسأل الله جل في علاه أن يتم لنا وييسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، ونسأل الله جل في علاه أن يجعله في ميزان حسنات هذا العالم الجليل. وأنت ترى فضل العلم، الرجل الآن في القبر وصار رميما، والله تعالى أعلى وأعلم، ومع ذلك أنت لا ينقطع الثناء عليه ولا ينقطع الانتفاع بعلمه. هكذا العالم الله جل وعلا فضله على كثير من الناس بأنه يموت وذكره الحسن موجود وعداد الحسنات لا يتوقف بحال من الأحوال. فلا كرامة لمن لا يعرف للعالم قدره، ولا تقريبا لمن لا يقرب العالم منه، ولا نجاح ولا سداد ولا توفيق لمن لم يستبصر بأنوار هؤلاء العلماء، فإنهم نزلوا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل. ختم الفصل الأول في المباحث، المبحث 19 والمبحث 20، بكلام طيب يبين فيه الفرق بين صلب العلم وتأنق العلم أو ملح العلم الذي ليس من صلب العلم. فأحرى بنا أن نبين هذا الكلام الذي بينه وتكلم عنه، لأن كثير حتى من علمائنا يعني في هذه العصور من مشايخنا، من أخص مشايخنا من الأفاضل الأماجد، عندهم بحث عظيم جدا وكتب كثيرة جدا فتحوها ولم ينتهوا منها بسبب التخرجات الواسعة، أنه يوسع جدا في باب التخرجات، وهذا التوسيع في باب التخرجات من ملح العلم ليس من صلب العلم. المقصود إذا أنت أتيت بالحديث وأثبتت بشاهد واحد أنه حديث صحيح انتهى الموضوع، انتقل إلى غيره. أن تجلس 100 يوم، فأن تأتي 100 طريق في هذا الباب. سنبين حتى أن ابن عبد البر فرح جدا لأنه أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأتى له ب200 طريق، أصحه من 200 طريق، فورد أحد بن معين في رؤية لامه على ذلك. فالمسألة أنت لك صلب العلم، أما ملح العلم فأنت لا تنشغل بها الآن. حتى في عصرنا هذا لابد أن نتكلم عن هذا، يعني إحنا ملح العلم هذه تعرف عند الأولين المتقدمين الذين تبحروا وتوغلوا في أمور العلم، لما إحنا عندنا صلب العلم ضايع أصالة، صلب العلم أصالة ضايع، فهنبحث عن الملح وصلب العلم لا غير موجود. فهذا كلام يعني كان لفتة عظيمة جدا من العلامة القاسمي في هذا المبحث. يقول: فوائد الأسانيد المجموعة في الأثبات. اعلم أن في تطلب أسانيد الكتب غاية للحكماء سامية، ألا وهي التشوف إلى الرجوع إليها ومطالعتها، يعني أن تأتي بالحديث، يعني الحديث ترجع فيه إلى الأصل، النسخة الأصلية، الكتاب الأصلي المخرج عن صاحب التصنيف. فإن العاقل إذا رأى حرص الأقدمين على روايتها بالسند إلى مصنفيها علم أن لها مقاما مكينا في سماء العرفان، فيأخذ في قراءتها واقتباس الفوائد والمعارف منها، فيزداد تنورا وترقيا في سلم العلوم، فإن العلم قوام العالم، يعني العالم أصلا الركيزة التي يرتكز عليها هو العلم التأصيل الذي عنده، وعماد العمران وهو الكنز الثمين والذخر الذي لا يفنى. ومن فوائد سنيد الكتب حفظها من النسيان والضياع. ومن فوائدها أيضا نشر العلوم والمعارف وترويجها وإذاعتها بين الخاصة والعامة ليقف عليها الطلاب، ومنها الترغيب والتشويق لمطالعة الكتب، فإن الرغبة في المطالعة من أكبر النعم التي خص بها نوع الإنسان. طبعا هذه معروفة أن الإنسان يفرق عن الحيوان بما رفعه الله به وخصه به، ألا وهو الطعام والشراب، ملذات الطعام والشراب. هذا من أمتع الفوارق بين الإنسان وبين الحيوان، صحيح؟ إيش؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وتكريم بني آدم بالعقل يدل على أن العقل له فائدة عظيمة جدا. من أهم فوائد العقل ما يهم هو المطالعة وتغذية العقل بالعلوم. ومن فوائدها الدلالة على اعتبار الأولين لكتب العلم والتنويه بشأنها وتعظيم قدرها وإعلاؤها وتعظيم قدرها وإعلاؤها، فإن كتبهم تحمل علومهم ومعارفهم وتذيعها في الخافقين وتقربها من طلابها دانية القطوف قريبة الجنة، والمرء يفخر وينافس أقرانه إن إذا لقي رجلا من كبار العلماء وحادثه ساعة من الزمان، فكيف إذا استطاع أن يقيم معهم ويحادثه مدة حياته. وهكذا من نظر في كتب الحديث فهو محادث للنبي صلى الله عليه وسلم مطلع على هديه وأخباره، كما لو ساكنه وعشره وشفاه وما أقربه وأيسره لمن روى تلك الكتب ودراها. ولذلك قال الترمذي عن سننه: من كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. وهكذا يقال في بقية الجوامع الحديثية. طبعا أيضا من أهم الفوائد وأعظم الفوائد أن تعلم أن هذا الدين الذي جاءنا غض الطريان جاء على كتف هؤلاء، ثم بعد ذلك تستلهم وتستنهض همتك بما علمت كيف جمع هؤلاء هذه الأحاديث وهذه الروايات، كيف كانوا قد قطعوا الفيافي والقفار حتى يصل كل واحد منهم إلى حديث واحد بأسانيد التي حفظها، وكيف كان يعني يشقى ويكد ويتعب ويجتهد ويشمر عن سعد الجد ليل نهار صباح مساء مراجعة ومطالعة وحفظا ومدرسة ومناظرة حتى يصنف هذه الكتب ويأتي بالأحاديث بالأسانيد النقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيترحم على هؤلاء ويستنهض همته أن يسعى كما سعوا وأن يعني يحظى بما حظى بما حظي كل واحد منهم، يحظى بالدعاء، يحظى بالثناء الحسن بعد الممات، يحظى بأنه على الأقل قد تشرف بأنه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وما أرق ما قاله الوزير لسان الدين ابن الخطيب في مقدمة كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة: إن الله عز وجل جعل الكتب لشوارد العلم قيدا وجوارح اليراع تسير في سهول الرقاع صيدا، ولولا ذلك لم يشعر آت في الخلق بذاهب ولا اتصل بغائب، فماتت الفضائل بموت أهلها وأفلت نجومها عن أعين مجدليها، فلم يرجع إلى خبر ينقل ولا دليل يعقل ولا سياسة تكتسب ولا أصالة إليها ينتسب، فهدى سبحانه وتعالى وألهم وعلم الإنسان بالقلم ما لم يكن يعلم، حتى ألفين المراسم قائده والمراشد هاديه والأخبار منقولة والأسانيد موصولة والأصول محررة والتواريخ مقررة والسير مذكورة والآثار مأثورة والفضائل من بعد أهلها باقية والمآثر قاطعة شاهدة، كأن نهار القرطاس وليل المداد ينافسان الليل والنهار في عالم الكون والفساد، فمهما طوي شيئا ورع بنشره أو دفن ذكرا دعوى إلى نشره. يعني كانوا يسهرون الليل ويعيشون في النهار كتابة وذكرا لهذه الأثار، إما أن ترى بعضهم ما كان يعني يصنف إلا في الأداب كما قال ابن الخطيب، وهو يقول ليل نهار دأب كل منهم على السهر في الليل والنهار بالمراجعة على ما كتب في الليل، وكل منهم كان يصنف تصنيفا في الأدب أو في الأخلاقيات أو في الزهد أو في الأحكام أو في كل الشمائل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تجد كتاب الأدب المفرد للبخاري، تجد كتاب يتكلم عن الزهد فقط، الزهد لابن أبي الدنيا، الزهد لأحمد بن حنبل، الزهد لابن المبارك، فهذه تصنيف في أجزاء معينة من أجزاء الدين ما تركها أحد من هؤلاء العلماء، كما قلنا أتعبوا أنفسهم جدا حتى يصلوا إلى ذلك ويصل إلينا هذا العلم، وبفضل الله وبنعمة الله حتى المخطوطات الآن هي عندنا كالكتب التي قد طبعت، فالمخطوط أيضا تستطيع أن تصل إليه. مع هذا الزخم العالي جدا في هذه العلوم المنتشرة بيننا لا تجد طلبة علم ولا تجد حتى طلبة العلم الذين هم طلبوا العلم لا تجدهم قد أتقنوا، فسبحان ربي العظيم، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. يعني لو عاش أحمد فيما نحن فيه هذا من التقدم العالي الراقي جدا من تطلع على هذه العلوم في عصرنا لم أتكمدا مما يرى من طلبة العلم الذين لا يفقهون ما يتعلمونه أو لا يحرصون على طلب العلم، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. ولذلك نحن أصلا النتيجة والثمرة الكبوة التي نحن فيها والمذلة والمهانة التي نحن فيها والتأخر المزري الذي نحن فيه والتردي الرائع الذي يعني نعيشه الآن. فإن هذه المسألة نتيجة وثمرة من ثمرات ما نحن فيه من بلادة أذهان وبلادة اجتهاد أيضا وبلادة همة وأيضا بلادة قرب من الله جل في علاء الصحة التعبير. أما هؤلاء مع عزة هذه المسألة عندهم ومع الندرة والقلة كانوا أحرص الناس على هذا الخير لا سيما لا غر ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بذلك وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكانت هذه القرون هي قرون الخيرية، قرون الفتوحات، قرون امتلاك الدنيا بأسرها، ثم عن ذلك تعاقبت الأزمان حتى نظرنا إلى أن نعيش في هذا الزمان الذي لا أعلم به إلا الله جل في علاه، وما نحن فيه من تردي وما نحن فيه من نكبات تأتي وتتوالى علينا، والسبب فينا لا في أحد غيرنا، لو نظرنا لن نجد إلا أننا قد بعدنا عن ربنا جل في علاه، فعاقبنا الله جل في علاه بعقاب علنا نرجع، علنا نتوب، علنا نؤوب، ومع الرجعة ومع التوبة ومع الأوبة كتب الله الانتصار والتمكين والرفعة والعزة، لكننا لا ندري أو كنا ندري ثم مع ذلك نتغافل ونتجاهل. نسأل الله جل في علاه أن يشد همتنا إلى الرجوع إليه رجوعا جميلا وأن يردنا إليه ردا حسنا وجميلا. الغرض المقصود هذه من الفوائد في يعني على مطالعة الكتب. أنا أهيب بكل طالب علم، ما أدري هل طالب العلم له غذاء صباحا ومساء أو صباحا فقط من القرآن ثم من الأحاديث أم لا؟ فإن كان الإجابة نعم فالحمد لله وحي هلا بالذي يعيش مع الكتاب والسنة في فترات حياته، أما الذي لا هذا من الموات بمكان، هو ميت، هو حقا ميت، لكن لابد أن يحيا بأن يقرأ كثيرا في كتب السنة. وأنا أقول إن لم يستطع أن يطلع على كتب السنة بالأسانيد، لأن الهمة طبعا عندنا الهمة راقية إلى السماء، فهونا هونا على كل إنسان ورويدا رويدا يأتي بكتاب هو كتاب اللؤلؤ والمرجان المتفق عليه من البخاري ومسلم، فيجعله له يعني صباحا ومساء، يقرأ العشر أحاديث صباحا ومساء. فإن كان صاحب همة أعلى من ذلك في كتاب اسمه سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني، وشيخ مشهور هو الذي يعني أحسن في تنسيقه وأتى به دون الأسانيد، هذا أيضا لصاحب الهمة العالية. سيب الآخرون هؤلاء اتركهم الآن، فيقرأ الحديث عنده المتونة، المتونة على الأقل قد استند إلى المتون قد صححها العالم الرباني هذا العالم الذي نحسبه كذلك الشيخ الألباني. فيعني صباحا ومساء يكون له على الأقل قراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث 20 ثمرة رواية الكتب بالأسانيد في الأعصار المتأخرة. يقول ابن الصلاح اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من العصار قبله إثبات ما يروى، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود بها بقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها بهذه الأمة زاد الله كرامة. وهذا كلام متين، لأن الإسناد شرف لهذه الأمة، وقد خص الله هذه الأمة بهذه المزية التي لم تكن لأمة قبل هذه الأمة. لكن العلماء يقولون عن الأسانيد الآن إلى بعد ما دونت الأحاديث في الكتب وصنفت انتهى الموضوع، الأسانيد إلى هذه الكتب الآن هي فقط من باب التشريف، من باب التشريف. لذلك أنت ترى كثير من يعني الإخوة الأفاضل، هذا منهم الذي قلنا لكم الذي قال يعني لا 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 تطلب الأصول ولا الفقه، عليك بالسنة والأسانيد. هو فقط يروي الرواية أو عنده الإسناد المتصل إلى البخاري أو إلى مسلم، فهو يريد الناس تهتم بهذا الإسناد. وإيش هيفيدنا هذا الإسناد؟ والإسناد أصلا من هنا إلى البخاري اعتدت فيه يعني طمات كبر، حيات لا يمكن أن تقف أمامها، وهي ما لن تمر إلا بمبتدع حتى تصل إلى هذا الإسناد أبدا. أنت أصلا أعلى وأرقى الأسانيد، خلينا نتكلم بحق الفلاني في هذه العصور، والرجل الفلاني من أمتع ما كان بيعطي الأسانيد لطلاب الأسانيد منه كان يتدلى عنده يد الشيشة، تعرفونها؟ تعرفون الشيشة ولا ما تعرفونها؟ تعرف الدخان. فكان يقول حدثنا ويشرب، يعني هو يقول حدثنا وبعد ذلك يسكت سكوت التدليس، سكوت ده ما تدري ايش يحبس الاول وبعدين يقول حدثنا، حتى ترفع بعضهم وياخذ احاديث قال مين الالباني هذا ومن انا، يعني شويه الولاد اللي مقصرين الثوب هؤلاء وياخذون السواك عندهم دائما في الفم يقولون السجائر والدخان حرام. الفلاني هو شيخنا في الاسناد، كان اذا اعطانا الاسانيد لابد ان يشرب الاول، يتدلى الشيشة ويشرب الشيشة وبعدين يعطي الإسناد. فأنت تأخذ من هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه مصيبة كبرى، أم المصائب. لكن أنت قلنا هذا الإسناد الذي تأخذه إلى أصحاب الكتب المصنفة هي مسألة تشريف، المسألة كلها مسألة تشريف كما قال ابن الصلاح بيانا أو إظهارا لشرف هذه الأمة على أن الأسانيد لا تنقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يتوسع فيها بعض العلماء، كثير من العلماء اللي عندهم الأسانيد بيجعلك مثلا هو معك كتب الستة حاجة مثلين، أنت أصلا إما أن تريد أن تقرأ لتستديم هذا لك عشان تضبط الأسماء واللغات، أو أنك تقرأ عليه بعض الأحاديث وأعطيك الإسناد، لأنها بركة فقط تبرك، المجلس كله يحضر، وإذا المجلس كله حضر فيقرؤون صحيفة فيها بعض الأسانيد ويعطيك الأسانيد التي عنده كلها، لأنها مسألة توسع فيها لزيادة إظهار كرامة هذه الأمة وشرف هذه الأمة عن الأمم السابقة. المبحث 21 بيان أن تحمل الأخبار على الكيفيات المعروفة من ملح العلم لا من صلبه، وكذا استخراج الحديث من طرق كثيرة. هذا هو صلب الموضوع الذي نتكلم عنه الآن، ألا وهو الفرق بين صلب العلم وملح العلم. نحن الآن في هذه الأعصار لا نحتاج إلى ملح العلم، ملح العلم التي ليست من صلب الموضوع لا نحتاجها بحال من الأحوال. لما أنت تجد كما قلت لك رجل فحل مثلا هو مشروع عالم، لما يأخذ حديث يجلس فيه سنة كاملة يأتي بكل الطرق والشواهد والمتابعات والمنقطعات والمتصلات ويتكلم على مثل هذه الرجال، والحديث موجود في سنة الترمذي قد صححه الترمذي وصححه تقول صححه أيضا الدارقطني صححه الحاكم، ثم بعد ذلك ترى من المتأخرين من صححه ولا يكتفي بهذا، بعد ما ينقل تصحيح هؤلاء يأتيك بكل الشواهد والمتابعات بعدين. طب افقه متن الحديث، طيب طب تعلم مسألة فقهية بدل ما تترك الفقه مثلا. فهي المسألة كل المسألة أن هي ملح العلم. إحنا الآن ضاع صلب العلم في هذه الأعصار، المفروض نقول ما في ملح علم في هذا الباب. ولذلك الشاطبي أنكر إنكارا شديدا في هذا الباب، وسننقل كلامه حرفا، كلام متين جدا وتعقيب عجيب على من ينشغل بملح العلم دون أن ينشغل بصلب العلم. يقول بيّن الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات بقوله في أقسام ما كان من ملح العلم. فملح العلم عشان تعلم ملح العلم هي زيادات، يعني مثلا تقرأ أنت الآن بتقرأ في صلب العلم في مسألة فقهية معينة، وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا في الخلافات، مسألة الرضاع الكبير مثلا، فبعد ما تبين الخلاف وتحليل محل النزاع وترجح، الناس طبعا يتعبون جدا، فممكن يدخل في وسط المسألة شيء من الأشعار، طرفة من الطرائف الحكم، يعني هذا هو الملح العلم. لكن أنت أصلا في صلب الموضوع لابد تنشغل بالموضوع كله، بعد ذلك تنتقل إلى ما يمكن أن ترفه به العقل حتى يستوعب المرء ما يتلى عليه من العلوم. يقول الثاني تحمل الأخبار والأثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها، يعني كالحديث المسلسل مثلا أو المدبج ورواة الأقران، يعني تنشغل بهذا من طرف الإسناد، أن تأتي بحديث روى فيه سبعة من التابعين بعضهم عن بعض، يعني طبعا من طرف الإسناد أنا ترى سبعة في طبقة واحدة الكل يروي عن بعضهم إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يطلب التزامها كالأحاديث المسلسلة التي أتى بها أو أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد، فالتزمها المتأخرون بالقصد، يعني هو حتى يبين أن الأولين ما قصدوا التسلسل وجاههم، لكن المتأخرين تقصدوا ذلك وتجشموا المشقة من أجله، فصار تحملها على ذلك القصد تحريا له، بحيث يتعنى في استخراجها، يعني يتحمل مشقة يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل، وإن صاحبها العمل، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث، كما في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا حديث مسلسل معروف، مسلسل الأولين، فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه، فإن سمعه منه بعدما أخذ عنه لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، وكذا سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة، وليس بمضطرد في جميع الأحاديث النووية أو أكثرها حتى يقال إنه مقصود، فطلبوا مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه. وهو الآن لا ينكر، هو يعرض ولا ينكر، فسيأتي الإنكار الآن. قال والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة، لا على قصد الطلب تواتره، بل على أن يعد خدا له عن شيوخ كثيرة من جهاد شتى، وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم، فالاشتغال بهذا أيضا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر ابن عبد البر خرج أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة محمد الكناني قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق أو من نحو 200 طريق، فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له يا أبا زكريا قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. قال فسكت عني ساعة ثم قال أخشى أن يدخل هذا تحت قول الله جل في علاه ألهاكم التكاثر. هذا الإنكار العظيم هو الآن يبين لك حتى أحد معين هذا من فحل الفحول وينكر على ذلك، لأن المسألة أنت ما أتاك الحديث إلا لتعمل به، فإن صح عندك فانتهى الأمر، لما تتعنى وتتعب نفسك لتأتي بطرق كثيرة جدا حتى تصحح الصحيح. الأزهرة قلت لكم الأزهرة لهم مصطلح عجيب جدا، مصطلح عامي لكن عظيم، يقولون ده بيطبل في المطبل. ليش تطبل في المطبل؟ ما انتهى الموضوع، ما هو طبلوه خلاص والأمر منتهى، فانت تبحث فيما قتل بحثا، يعني الذي المسألة التي قتلت بحثا وتكلم فيها العلماء تراه الآن يمكث شهرا ليخرج لك رسالة أبو فلان الأثري في هذا الحديث الذي قد انتهى أمر. حديث خرج البخاري، نحتاج أنت حضرتك تأتينا وتقول أبو فلان الآثري تحت رواه البخاري، وانتبه لما أقول إسناده صحيح. حيا هلا، لو رأيتك لضربتك على أم رأسك. أنت أنا محتاج أن أنت تقول لي رواه البخاري إسناده صحيح، ومحتاج أنك تقول لي هذا إسناده صحيح، هذا تنطع وتقعر. أين أنت من هؤلاء؟ ما قال البخاري خرجه، المسألة منتهية. أنت يعني مستحي من أين يقول جاوز القنطرة إذا رواه البخاري؟ فالغرض المقصود يقول يحيى بن يقول أبو عمر أنه رأى يحيى بن معين فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. هذا ما قال وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا. وأنت تبحث عن الفضلة وما عندك الأصل، مصيبة. يعني الناس تركوا الأركان ويبحثون عن الفضل، وهذا الذي رأيناه في هذه العصور. كل أثري تجد أثري لا تجد يعرف يستجمع مسألة فقهية واحدة، هو أثري المهم أنه أثري لكن لا يستجمع مسألة فقهية واحدة، وإن أخذت في أبواب العقيدة حدث ولا حرج، إما إرجاء وإما خوارج ولا يفهم، يهرف كثيرا بما لا يعرف. وخذ 100 سنة نقولات عن ابن تيمية ليعضد الغباء المستحكم الذي عاش فيه، لأنه لم يدرس على علماء مسائل في أبواب العقيدة المهمة جدا أو مسائل مسائل الفقه، وهو أثري. كن أثريا نعم، لكن كن عالما، كن أثريا وكن عالما. أنا قلت دائما ابن رجب الحنبلي قسم الناس على أقسام ثلاث، قال العلماء على ثلاث، أعلى وأرقى وأسمى طبقة من طبقات العلماء الذين جمعوا بين الحديث والفقه، المحدث الفقيه الذي جمع بين العلمين، ثم أدناهم ثم بعد ذلك يترتب المحدث، لأنه ملصق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يفقه على الأقل قد نفع الأمة بهذه الأحاديث النبوية، لأن الكتاب يستند إلى الحديث وأيضا الأحكام تستند إلى الأحاديث. ثم بعده الفقيه، لأن الفقيه الذي لا يتعلم علم الحديث صمات كبر فيما يحتج به، يأتي منهم بعض الفقهاء حتى من فقهاء الشافعية يأتي بحديث من كلام شيخي ويقول هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة كبر. وهو لا يدري، هو لا يدري، لو يدري كانت تبقى المصيبة أعظم، لكن هو لا يدري أن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأرقى الناس منزلة هم الذين جمعوا بين علم الحديث والفقه، فمنح العلم لا تفيد الآن، لكن الذي يفيد هو الذي يتعلم. وذلك بعض حتى بعض طلبة العلم وأنا أجلس معهم مدرسة بيننا وبينهم قال يعني أنا أريد أفهم، كل الذين انشغلوا بعلم الحديث بالتخريجات الواسعة وصلوا لإيش؟ ما وصلوا شيء، تعبوا جدا فقط ليهيئوا الفقيه ليستنبط، وده حق حق، فلابد يشكر على ذلك. لكن أنا أقول ولما لا يكون هو فقيها؟ لما حتى يكون هو العالم الذي يرتكز عليه ويرجع له؟ لما لا يكون كذلك؟ فالله المستعان، اللهم وصرنا بأمرنا واجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه. إلى الكلام على الرواة الذين قد تكلموا عنهم في البخاري. نحن الآن أنا يعني أكثر من واحد، سامر أنت واحد منهم، إحنا تكلمنا عن كثير من الرواة اللي أخذوا على البخاري، وبينا أن الحق أكثر وأغلبه كان معه. تأتوني بقى بالرواة الذين كان الحق مع الآخرين في حصيلة ماما، الإخوة يأتوني بكراس كامل في الرواة الذين وجدنا أن الحق مع الآخرين إنصافا والاعتذار. يعني تأتيني تقول هذا الحق مع الآخرين والاعتذار للبخاري أن هذه الأحاديث توبع عليه، إن هذه الأحاديث كانت في ليست في الأصول، كانت في المتابعات. جيد؟ طيب أنا كما قلنا اصبروا على هذا، لأن هذا تدريب، لأننا سنرجع بعد ذلك إلى الطريقة العملية لكتاب التعريف. إحنا انتهينا من التعريف نظرا في الرد على المقدمة، فنحن نأخذ كتاب التعريف في الأحاديث، لأن هذه كما قلنا ستتوقف على الرواة الذين الذين ضعفهم الشيخ الألباني أو الذين صح له الشيخ الألباني وهو قد خالفه. هو طبعا صح له الشيخ الألباني لا يخالفه، إن هذا الرجل يريد التصحيح وانتهى، يعني يريد أشياء كثيرة جدا يعيش بها حتى يروج إلى بدعة قد تبناها، لكن هو المسائل كلها على مسائل قد ضعف الألباني رحمة الله عليه أحاديث كثيرة وهو يأخذها عليه، وسنبين. وأيضا هو طبعا يتلمس تراجع الألباني في بعض الأحاديث، وهذا غباء مستحكم أيضا، لأن تراجع الألباني عن أحاديث ضعفها فصححها أو صعفها فضعفها، دي دلالة واضحة جدا على أن الرجل إيش؟ متحرر، رجل نبيل، رجل عالم نحرير، يقول أن أكون رأسا في ذنبا في الحق خير لي من أكون رأسا في إيش؟ في الباط، دلالة أنه ما تحرر من البشرية بأسرها، هو ينظر فوق، ينظر إلى السماء ما ينظر إلى الأرض، وهذه أيضا دلالة على اجتهاده، وأنه أن كثير من علماء الشافعي لما غير القول القديم إلى الجديد جنة استغفر الله، الشافعي ظهرت له الأدلة، فلذلك هو يقول أنا أدور مع الأدلة حيث ظهرت، وهذا الذي فعله الشيخ الألباني دائما أو سار على درب سلفه الصالح. نسأل الله رعاه نسكنه فسيح الجنات، وأن يجعلنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب طبعا الآن بحرص الإخوة العجيب ما أتوا لكم بالسبورة الكريم، فخلينا نرجع إلى أدراجنا إلى العهد القديم مع سرديب التاريخ والخط الحسن، خط الأستاذ ثامر. فأنت انتهيت من كل الرواة؟ واحد تركته؟ جيد جيد، ما زلنا في حرف الحاء. الحسن بن عمارة الكوفي روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. فأنا لا أكثر فيه، لأن هذه المسألة يعني هو الرجل الخاص منتهي مهدوم. اتفقوا على تركه. شعبة كذبه، قال هو كذاب، والصحيح أنه ضعيف، صحيح لأنه ضعيف جدا، هو متروك. الحسن بن عمارة الكوفي هو متروك، أما شعبة فشعبة شديد الجرح، شعبة ليس بالهين، شديد الجرح، كذبه شعبة، لكن الحق أنه متروك. طبعا هو البخاري ليس في البخاري أي حديث، لكن المزي رمز أن البخاري علق له، حتى ننقل البخاري من رجل قد اتهم بالكذب ما يمكن أن نقول ضمن البخاري، وهذا كانت قصة حكاية لا تعليقا بحال من الأحوال، ما أوردها في السياق أنه يعلق بحال من الأحوال، فننأى بالبخاري أن يكون فيه مثل الحسن بن عمار لا تعليقا ولا متابعة ولا أصولا بحال من الأحوال. والخطأ هنا من المزي أنه لا رمز إلى البخاري بأنه قد علق للحسن بن عمارة، وصحيح أنه لم يعلق للحسن بن عمارة، مفهوم؟ نبهنا به حتى نتبين يظهر لنا بأنه لا يمكن أن يكون في راوي قيل فيه كذاب، وأن يكون قد ضمن البخاري كتابه ولو تعليقا حتى. الحسن بن مدرك السدوسي أبو علي الطحان روى له البخاري والنسائي وابن ماجه، هذا ورد فيه جرح وتعديل. قال النسائي لا بأس به، قال ابن عدي كان من حفاظ البصرة وكتب أبو زرعة وأبو حاتم عنه ولم يذكر فيه جرحا. قال أحمد بن حسين الصوفي ثقة، لا هو فيه من تحت. أبو داود قال كان كذابا، مصيبة كبرى، يعني هذه مسألة أنت الآن يوثقه النسائي، وابن عدي يقول من حفاظ البصرة، أبو حاتم وأبو زرعة كتب عنه، لما يقول كتب عنه هذه ليست إيش؟ تعديلا، ليست حقا وليست توثيقا، لكن ضمن الحافظ حجر، وانظر بقى بالكلام الطيب هنا، هذا الذي نقول من لطائف العلم أنه قال لم يذكر فيه جرحا، لأن أبو حاتم لا يسكت، وأبو زرعة أيضا إيش؟ لا يسكت، صحيح ولا لا؟ فإن كان لا يسكت يبقى هذا إقرار منهما بالكتابة عليه أنه تمر أحاديثه. وقال أحمد بن حسن كما في الميزان قال ثقة، عن أبي داود كان كذابا يأخذ حديث مهدي بن عوف فيقلبها عن يحيى بن حماد. قال الذهبي، شوف هذه ممسوحة، لكن الذهبي يقول وثق، يعني هذه فيها إقرار الذهبي على التوثيق الإيش؟ الممتعب عليه، يعني ليس ثقة، هو على الأقل يحتج به، يعني خذ الجملة بقول الذهبي وثق يعني يحتج به. قال الحافظ لا بأس به، لو في البخاري حديث يسير عن يحيى بن حماد وتوبع عليه. هنا المسألة عندنا هو كلام أبي داود، وأبو داود قد فسر الجرح، هذه المشكلة عندنا، لأن احنا عندنا الآن جرح وتعديل، وهنا أبو داود قد فسر الجرح قال كان كذاب. نظرنا إلى كلام أبي داود لما كان كذابا، فقال ان هو الاثنين اصحاب ابن عون. طيب فيعني كان يساله عن ويقول ياخذ احاديث مهدي ابن عون فيقلبها عن يحيى ابن حماد. هو الحافظ اجاب عن ذلك يعني قال هذا لا يمكن ان يتهم بالكذب بمثل هذا، انه ياتي مثلا ياخذ مسموعات تلميذ اخر قرين له من شيخه يتكلم عنها يرى هل سمع منه ام لا فيقول هذا كذاب، لا ما يصح. يعني ياخذ احاديث الاول قال احاديث مهدي بن عوف فيقلبها عن يحيى بن حماد. يعني كانك ترى قرينان في المجلس والشيخ يعطي اما يقرا عليه واما يقرا عليه، فهو ياتي يسال عن قرين له هو سمع هذا الحديث من شيخه ام لا ثم ياتي به ويرويه، فهل ده يكون كذبا؟ لا يكون كذبا. لذلك كلام أبو داود لا يصح أن يقال كذب، لا يصح أن يقال كذاب. فكلام أبو داود كلام أبي داود مردود عليه. والصحيح أننا نقول بأنه الحق أنه يحتج به، يحتج به كما قال الذهبي وثق وثق، لأنك لا تجد توثيقا متينا من أبي حاتم ولا من أبي زرعة. حتى النسائي ماذا قال؟ قال لا بأس به، قال لا بأس به. فالصحيح أنه كما قلنا ممن يحتج به، والحق أنه ليس على شرط البخاري، الحق أن هذا الراوي ليس على شرط البخاري. لذلك نحن نعتذر البخاري أنه له أحاديث يسيرة عن يحيى بن حماد توبع عليه، لم ينفرد به، لم ينفرد بهذه الأحاديث. إيش فيها؟ هو سمع يسأل الشيخ هل ده سمع هذا الحديث أم لا، ما فيها شيء، ما قال حدثني، هذا هو. طيب ومع ذلك كما قلنا الأحاديث التي جاءت عن البخاري جاءت عن يحيى بن حماد وثق فيها ابن حماد وطوبع عليها أيضا، قد طوبع عليها. لكن الحق أن الحسن بن مدرك السدوسي ليس على شرط البخاري. الحسن بن موسى الأشيب وروى له الجماعة هذا كالذهب، كالذهب الخالص. اتفق أهل العلم على توثيقه، وورد عن ابن المديني أنه قال ثقة، فنقول اتفق أهل العلم عممت ويدخل معهم ابن المديني. لما أفردت؟ أفردت ابن المديني أنه قال ثقة لأنه نقل عن ابن المديني تضعيف ابن عبد الله بن عبد الله بن المديني أو ابن عبد الله المديني نقل عن أبيه أنه كأنه يضعف، وأيضا حتى ما نقل عنه إيش نصا أنه ضعف، هو يقول يظن أظن أنه أن أبي كان يضعف، أظن أن أبي كان يضعف يروى. لذلك أنا جئت بكلمة تمريض، صيغة التمريض، يروى عن ابن المديني أنه كان يضعف. والصحيح الراجح أنه ثقة ثبت اتفق أهل العلم، بل كما قال الذهبي قال وموافقة ابن المديني للثقات الأثبات في توثيقه أولى لنا وأحب إلينا من انفراد بالتضعيف. ولذلك قال الذهبي ثقة، هو ثقة ثبت. الحافظ قال ثقة له في البخاري موضع، ومع ذلك له في البخاري موضع واحد. وموسى الحسن موسى الأشيب من الثقات الأثبات، فهو من الرواة الذين على شرط البخاري، ومع ذلك ليس له في البخاري إلا حديث واحد، وأيضا قد توبع على هذا الحديث. الحسين بن ذكوان البصري، الحسين بن ذكوان البصري رواه أيضا الجماعة. قال ابن معين ثقة ووثقه النسائي، وقال أبو حاتم ثقة، وأبو زرعة وثقوه، وأيضا العجلي وثقه في الثقات، ووثقه ابن سعد والدارقطني، فهؤلاء جميعا قد وثقوه. عندنا ابن معين من المعتدلين والنسائي من المتشددين قد وثقه، وعندك أبو حاتم أيضا وأبو زرعة إذا اتفق على توثيق راو فعد عليه بالنواجس، ووثقه العجلي والدارقطني وأيضا ابن سعد. قال ابن القطان فيه اضطراب وضعفه العقيل، وأورد له حديثا يرسله غيره، ولذلك قال له مناكير، قال له مناكير. الذهبي قال بعدما نقل كلام العقيل في الميزان رد على العقيل قال ثم ماذا؟ طيب العقيل بيقول أتى بحديث عشان يبين ضعف، أتى بحديث أرسله هو والثقات قد وصلوا الحديث، فقال هذا وهم منه. فهو ماذا يقول بقى ردا؟ شوف الذهبي ذهب والله. شوف إيش يقول؟ يقول طيب معك، اتفقنا معك، أتيت بالرواية قد أرسلها ووصلها الثقات، فماذا بعد؟ ماشي، هو أرسلها وهم في هذا الحديث، فماذا بعد؟ التضعيف. انظر إلى الكلام العظيم الذي قاله، من ذا الذي لم يغلط في أحاديث؟ أشعبة أمير المؤمنين لا يغلط؟ ما يستطيع يقول ذلك، يقول له بل أخطأ شعبة في كثير من الأحاديث، صحيح طبعا مش ليست كثير كثير يعني انا اقصده على شعبه تكون كثيرة. امالك مالك اخطا واخطاء ظاهره في الموطأ، بعض الاخطاء التي وقع فيها الاخطاء اليسيره هي اخطاء يسيره، لكن ما من احد من العلماء من الثقات الاثبات الا وله اوهام. لذلك قال الذهبي فماذا بعد. اما الحافظ فقال ثقه ربما وهم. الصحيح الراجح في ذلك هو قول ابن القطان فيه اضطراب، والحق ان ابن القطان هو من الرواة عنه، هذا توثيق اصاله، ابن القطان من الرواة عن الحسين بن ذكوان هو يروي عنه. ابن القطان اذا روى عنه اكيد هو عنده ايش ثقه، لكن فيه اوهام في اضطراب. لذلك اجمل ما قيل ما قاله الحافظ ابن حجر ثقه ربما وهم، هو له اوهام. نعم له اوهام، وما يعني ما من احد من الثقات الا وله اوهام، لكن الراجح انه على التوثيق. اذا الحسين بن ذكوان ايضا من على من شروط البخاري، هو راوي من الرواة الذين يعني يصح ان نقول هو من شروط البخاري، ولا يؤخذ على البخاري انه روى عنه. الحسين بن الحسن بن يسار صاحب نعوم، اذا انا وهمت في الثاني بن ذكوان على ابي عوانه. الحسن بن مدرك السدوسي الكلام على ابي عوانه لا ابن عون، انا وهمت. الحسن بن الحسن بن يسار صاحب نعوم روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال احمد من الثقات. قال ابو حاتم مجهول. قال السائل تكلم فيه ازهر بن سعد فلم يلتفت اليه. قال الذهبي ثقه وقال الحافظ ثقه، له حديث في البخاري. هذه المساله ننظر فيها. هو احمد وثقه قال من الثقات، اما ابو حاتم قال مجهول، فلا يلتفت قول ابي حاتم، كيف يكون مجهولا ويثقه احمد؟ مفهوم؟ ما يمكن يقطع كلام ابي حاتم هيحمل مجهول، يعني مجهول الحال، مجهول الحال. طب وين ما فين جهاله الحال؟ وانا عندي توثيق من احمد، ها، والبخاري روى عنه، بس والبخاري روى عنه نعم، يكون جاوز القنطره. الغرض المقصود قال الثاني تكلم فيه ازهر فلا التفت اليه، يعني كلام غير معتبر، اما جرح مبهم واما انه لا يلتفت اليه مع توثيق احمد بن حنبل له. ولذلك الامام الذهبي لم يلتفت الى تجهيل ابي حاتم، نقل في الميزان ان ابي حاتم جهله ومع ذلك قال هو ثقه، احمد يعتمد، فاحمد قد وثقه. له ايضا في البخاري حديث واحد، وهو من نقول من الرواة الذين ينزلون تحت شروط البخاري او شرط البخاري. حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي روى له الجماعه، اتفق العلماء على الاحتجاج به، وثقه غير واحد من ثقات الاثبات من المعتدلين والمتشددين، فقد اجمعوا على توثيق حسين بن عبد الرحمن. لذلك قال، لكن هو يعني بعض العلماء قالوا ثقه تغير باخره، ولذلك الذهبي قال ثقه حجه، لكن الحافظ كان اضبط للاطلاع على اقوال بعض اهل العلم الذين قالوا بانه تغير باخره. اذا تغير باخره احنا عندنا طبعا في الاصطلاح المتغير باخره او المختلط. اولا نقول المتغير باخره غير المختلط، الاختلاط اضعف، اما التغير لا. ولذلك حماد بن سلمة تغير لكن ما اختلط، ومع ذلك نقول اصطلاحا المختلط الروايه عنه على احوال ثلاثه، رواه رووا عنه قبل الاختلاط ورووا عنه بعد الاختلاط، وذلك تبين لنا رووا عنه لا نعلم قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. اما قبل الاختلاط فثقه ثابته، طالما هو ثقه لانه ثقه واتفق الجميع على الاحتجاج به فهو ثقه. اذا قبل الاختلاط هو ثقه ولا وقوف مع الحديث في الروايه عنه. واما من روى عنه بعد الاختلاط ايضا نقول لا نمرر، نتوقف نضاعف الحديث في الاختلاط، لان احتمال الوهم وارد، والاحتمال وارد احتمال الوهم اكبر من احتمال الضبط، لذلك نرد الحديث. الثالث لا نعلم قبل ام بعد، هؤلاء نتوقف فيه حتى اذا توبع علمنا انه قد ضبط الحديث، مفهوم؟ فلو جاءت المتابعه علمنا انه قد ضبط، لان التوقف هذا لاحتمال الوهم او احتمال الضبط، فتوقفنا ما نعرف، ما نغلب واحد على الاثنين. فلذلك قلنا اذا توبع انتهى الموضوع، مفهوم؟ طيب هنا عندنا البخاري روى له عن طريق الرواة الذين رووا قبل الاختلاط، والحق انه روى له ايضا عن طريق الرواة الذين رووا له بعد الاختلاط. فهو قد روى له عن خالد الوسطي وزيد بن قدامة، واخرج له ايضا عن سفيان الثوري وشعبة وهشام بن بشير، وقد سمعوا منه قبل الاختلاط. هؤلاء خالد وزيد بن قدامة وهشام والثوري وشعبة رووا قبل الاختلاط، ولهم رواية في البخاري قبل الاختلاط، وهذه في النوع الأول، وهو رجل ثقة ثبت وروى عنه الرواة قبل الاختلاط فيكون الحديث. وأيضا لما أقول اختلاط أقول تغير بآخرة أنها أضعف. وأخرج له عن حسين بن نمير، حسين بن نمير من الرواة الذين رووا عنه بعده الاختلاط. ننظر هنا الاعتذار للبخاري، لان احنا نقول روى عنه بعد الاختلاط، فيه ما فيه من احتمال الوارد على الوهم، فالبخاري لا يروي له الا ما ارتفع الوهم فيه، لان فيه متابعات ترفع لنا الوهم ونقول هو قد ضبط هذا الحديث حتى بعد الاختلاط. والذي يعني يجعلك تتقوى انه لم يقل اختلط ولكن قال تغير، مفهوم؟ فيبقى احتمال الوهم اقل من المختلط. فأخرج له عن حصين بن نمير وسلمان بن كثير العبدي ومحمد بن فضيل وعبد العزيز بن عبد الصمد وآخرين سمعوا له بعد الاختلاط، وقد طبعوا على هذه الرواية. يعني البخاري ما روى لمن روى عنه بعد الاختلاط إلا به متابعات التي ترفع لنا الوهم الوارد أو الاحتمال الوهم الوارد، ترفع لنا احتمال الوهم الوارد. يبقى لنا حفص بن غياث. طبعا حفص بن غياث أنا ما أدري لما نأتي به، لكن حفص بن غياث الإشكال أنه في آخر عمره تغير الحفظ، هو صحيح الكتاب عامة. حفص بن غياث كان فقيها متقنا، كان قاضيا. حفص بن غياث أشهر من نار على العالم، من الأئمة الأثبات أجمع على توثيقه واحتجاج به. قال ابن القطان أوثق أصحاب الأعمش، لذلك البخاري عض بالنواجذ على رواية حفص عن الأعمش لمزية أخرى، ليس لأنه أثبت الناس في الأعمش ولكن لأنه كشعبة في الأعمش. ها أحسن ترفع عن التدليس، يقول كفيتكم تدليس فلان. فحفص بن غياث يغربل أحاديث الأعمش فما دلس فيها وعنعن ولم يسمع ليتركها لا يرويها، وما صرح بالتحديث يأخذ هذه الأحاديث فأرويها. لذلك عض البخاري بالنوارز على رواية حفص عن الأعمش. سأحفظه بآخرة، ومن سمع منه قبل يعني ومن سمع منه حفظا طبعا أقل صحة من الكتاب. هو عامة قل حفص بن غياث صحيح الكتاب، فإذا حدث من حفظه وهم. حفص بن غياث صحيح الكتاب، فإن حدث من حفظه وهم، حتى ولو كان قبل الأخيرة فهو صحيح الكتاب أصلا. جيد. قال الحافظ ثقة، قال يعقوب بن شيبة ثبت إذا حدث من كتابه. وينظر، لا مش ينظر، مش ممكن سامر تسقط منه هذه المسألة، أكيد كان سرحان في مراته في البيت. إيش ينظر؟ يتقى بعد حديثه، يتقى بعد ما حدث من كتابه. نفس المعنى. جيد، بس ينظر بعد، يبقى في بعض. طيب وأنا هجيب لك الأصل التقدير، يبقى ينظر في بعض ما حدث به، لكن ينظر بعد هذه لا، جملة مفيدة هذه. أنبئنا ما زال، شوف الرجل يفعل ذلك، خلاص انتهى الموضوع، مش ممكن يشتغل العقل فيه. وينظر في بعض، يعني هو الذهبي، كلام الذهبي في الميزان، قال ويتقى بعض ما حدث من كتاب، يتقى بعض ما حدث من كتاب. هذا كلام يعقوب بن شيبة نقله الذهبي وأقره. قال الحافظ ثقة فقيه تغير حفظه بآخره. طبعا كما قلنا اعتمد البخاري على حديثه عن الأعمش لأنه من أصح الناس ومن أثبت الناس ومن أوثق الناس. إذا قال لك ابن القطان هذا، ما تنظر لأحد بعد ذلك. ابن القطان يقول لك أوثق الناس في الأعمش وحفص بن غياث، يبقى إذن هذه الرواية أخذت الختم الصحيح. وفيها المزايا الأخرى كما قلنا، بأنه هو الذي غربل حديث الأعمش ما صرح به بالتحديث وما لم يصرح به بالتحديث. الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري رواه له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال الذهلي كان ثبتا في شعبة، الحكم ابن عبد الله كان ثبتا في شعبة. قال ابن عدي له مناكير لم يتابع عليه. قال أبو حاتم مجهول. قال الذهبي صدوق. قال الحافظ ثقة له أوهام، ليس له إلا يعني ليس له في البخاري إلا حديث واحد راه البخاري، هو عامة الحديث عن شعبة، حديث عن شعبة. الحكم ابن عبد الله أبو النعمان البصري هو يعني قال الذهلي كان ثبتا في شعبه. عندما يقول كان ثبتا في شعبه، أن تعلم الجرح والتعديل هنا، عندما يوثق لك تقييدا يبقى إذن لا يصح ان تطلق ما قيده العلماء. يعني ممكن يكون ثبتا في شعبه يهم في ايش؟ في غيره، يهم في غيره، فصحيح انه ثبت في شعبه فقط. ابن عدي، ولذلك ابن عدي قال له مناكير لا يتابع عليه، يبقى في غير من؟ يبقى اذا لك ان تقول المجمل الذي يقال عنه انه ثقه ثبت في شعبة لكنه يهم يهم في غيره. ولذلك الحافظ قال ثقة له أوهام، ثقة له أوهام، ومع ذلك كما قلنا ليس له من الأحاديث في البخاري إلا حديث واحد. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على بعض الرواة. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل حتى ندخل على الجزء الثاني من كتاب التعريف، التطبيق العملي على الرواة، على الأحاديث التي أخذت على الشيخ الألباني إنصافا وبيانا للحق. أنا يعني إن شاء الله بصدد يعني عمل يعني أيضا عملا يعتبر عرفانا بالجميل الشيخ الألباني، وإن شاء الله يعني لمن يحب الشيخ الألباني يكون من تلاميذ الشيخ الألباني. أنا الآن بصدد عمل هو بين الألباني والفقهاء حتى أثبت أن الألسنة التي طالت على عرض الألباني في مسألة الفقه مع أنه شذ في بعض المسائل إنصافا سنبين ذلك، فبصدد العمل على هذا الألباني بين الألباني والفقهاء، وأثبت أن هذا الرجل كان فحلا في الفقه كما أنه كان فحلا في الحديث، وله أخطاء مدروسة ومعلومة نبينها وشذوذات لا تقبل من الشيخ الألباني، لكن الحق أن الله جمع لهذا الرجل بين العلمين بين الفقه والحديث حتى ننصف له في الحديث وننصف له في الفقه عرفانا بالجميل، لأنه قد هيج مشاعر الطلبة لطلب العلم، وقد يعني قد أنعم الله على الأمة في هذه العصور بمثل الألباني عرفانا بالجميل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني ويجعلنا جميعا ممن يسير أيضا على هذا النهج، نفعل ذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، لأن هؤلاء هم شموس دنيانا، ولما أفلت هذه الشموس نتخبط جميعا ونرى الاضطراب العالي في طلب في الأوساط من طلبة العلم، حتى في عضل المسائل الآن التي يعني تئن الأمة بأسرها لتعلم ما الحق من الباطل ما نعرف حتى الآن، وما في مفتي ممكن أنت تنظر إليه تقول طب هات هذا نأخذ الفتوى تكون لها مظلة، لكن الأمة لا تنقطع من علماء أبرار أفذاذ بفضلها، لكن ليست لها مظلة وقوة مثل ما كانت لابن باز وابن عثيمين والألباني. فعرفانا بالجميل إن شاء الله نبصدد كما قلت العمل بين الألباني وبين الفقهاء، أأتي بكل المسائل الفقهية التي تكلم فيها الشيخ الألباني وأدلل له، يعني أدلل له على المسألة الفقهية التي تتكلم فيها وبين الأدلة من الأثر ومن النظر الذي تقوي مذهبه، ثم أبين الفرق بين قوله وبين قول الفقهاء وتحرير محل النزاع والراجح في ذلك. أسأل الله إتمام ذلك وأن يهمنا وإياكم الإخلاص فيها. طيب تفضل.